قالوا ضرب وقتل وأعطي وأكرم وأكرم يعني بأي نوع أطعم زيد هذا فعل ماض فإذا كان معتلا إذا كان مثل رمي أو صلي في هذا أو زكي المال لم يخرج عن هذه القاعدة زكي المال المال هو نائب الفاعل الفعل زكي مثل ضرب صلي الظهر الظهر نائب فاعل صلي كذلك رمي السهم رمي مع كونه معتلا بقي على القاعدة كذلك رجي وخشي تقول مثلا لا يزال الله تعالى رحيما بعباده أو لا يزال المسلمون على خير ما خشي الله وما دعي الرب دعي وخشي فعل ماضي مبني للمجهول والرب هو الذي أناب مناب الفاعل أما إذا كان الفعل مضارعا فإنه على كل حال يضم أوله أي حرف من حروف المضارعة الأربعة فتقول يقتل الظالم يقتل إذا كان معتلا فلا يظهر حرف الفتح فتقول يرمى الصيد يرمى وتقول يصلى الظهر يزكى المال يخشى الرب يدعى العبد هذه معتلات إذا كان صحيح الآخر فإنك تقول يفتح الباب يؤكل الطعام يفتح ما قبل آخره آخر الفعل في يضرب الباء وقبل الآخر حرف الراء مفتوح فهذا كيفية النطق بهذا الفعل الفعل الماضي والفعل المضارع أما النائب الفاعل فإنه مرفوع يقول وهو على قسمين ظاهر ومضمر الظاهر ضرب زيد ضرب ضم أوله الذي هو الضاد وكسر ما قبل آخره وهو الباء وهو الراء ونصب الفعل على أنه مبني زيد نائب فاعل يضرب فعل مضارع مبني للمجهول ما أوله مضموم وهو الياء يضرب آخره مبني معرب وهو الباء قبل الآخر الراء مفتوح يضرب زيد أكرم فعل ماضي مبني للمجهول مضموم أوله وهو الألف وهو الهمزة مكسور ما قبل الآخر وهو الراء أكرم يكرم عمرو، يكرم فعل مضارع أوله مضموم وهو الياء، وما قبل الآخر مفتوح وهو الراء، هذا نائب فاعل. أما المضمر فهو الضمائر الاثني عشر التي ذكرت في الفاعل في باب الفاعل، وهي قيل إنها اثنى عشر وقيل أربعة عشر. اثنان للمتكلم، يعني المتكلم وحده والمتكلم معه غيره، ثم ستة للمخاطب وستة للغائب. إذا كان المتكلم مفرد، يعني مفرد ضربت، أو مفردة ضربتي، أو مفردان ضربتما، أو يعني مثنيان ضربتما، أو مثنيتان ضربتما أيضا، أو جمع ضربتم، أو جمع أيضا ضربتن، فهذه ستة: المخاطب والمخاطبة والمخاطبين والمخاطبتين والمخاطبين والمخاطبات. كذلك الغائب أيضا ستة، يعني ضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربنا، مخاطب ومخاطبة ومخاطبان ومخاطبتان ومخاطبون ومخاطبات، غائب غائبة غائبان غائبتان غائبون غائبات. ويكون الفاعل أو نائب الفاعل مقدرا، أي تقديره ضربت أنت، ضربت أنت، ضربت أنا، ضربتما أنتما، وهكذا. الضمير المحذوف الذي تقديره هو أو أنت هو نائب الفاعل. نكتفي بهذا، نقرأ في الفرائض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب من يرث السدس. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأب، وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب، وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. وبنت الابن تأخذ،
يا الباب طويل، نكتفي بهذا. ذكر الله تعالى السدس في ثلاثة مواضع فقط، فذكره للأم في موضعين، وذكره للإخوة من الأم، هي قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، ثم قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذا ذكر السدس في القرآن في ثلاثة مواضع، ومع ذلك أهل السدس سبعة، والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة سبعة. كيف جاء هؤلاء السبعة مع أنه ما ذكر إلا للأب والأم والأخ من الأم، ما ذكر إلا لثلاثة، البقية من باب القياس والإلحاق؟ ألحقت الجدة بالأم، يعني إذا قلنا إن الله ذكر ثلاثة الأب والأم والأخ من الأم، فيكون الرابع الجدة لأنها تقوم مقام الأم، الخامس الجد لأنه يقوم مقام الأب، السادس بنت الابن مع بنت الصلب، جاء ذلك في حديث ابن مسعود، السابع الأخت بنت الأب مع الأخت الشقيقة إلحاقا ببنت الابن مع البنت مع بنت الصلب، فتموا سبعة: اثنان من السنة واثنان بالقياس أو بالتبع، وثلاثة بالنص عليهم بالقرآن. يقول فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، لما ذكرهم إجمالا ذكرهم بعد ذلك بالشروط: متى يأخذ الأب السدس؟ يأخذه مع الولد. قد ذكرنا أن الأب تارة يأخذ السدس فرضا كاملا، وتارة يأخذه عائلا، وتارة يرث بالتعصيب المال كله، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الهروب ولا يسقط بحال، وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب فيأخذ فرضه السدس ويأخذ ما بقي من المال على أنه عصبه، فله ست حالات أو خمس حالات. متى يأخذ السدس؟ إذا كان هناك ولد. من المراد بالولد؟ الذكور والإناث من الفرع الوارث، فإن كانوا ذكورا حجبوه إلا عن سدسه، وإن كانوا إناثا وبقي شيء بعدهم أخذه تعصيبا، أخذ ما بقي على أنه تعصيب. فإذا مات ميت عن أب وابن، المسألة من ستة للأب السدس والباقي خمسة للابن، وإذا مات ميت عن أب وبنت فإن المسألة أيضا من ستة: للأب السدس فرضا، وللبنت النصف فرضا، وبقي عندنا اثنان يأخذهما الأب تعصيبا فيجمع بين الفرض وبين التعصيب. وإذا كان بنتان وأب فإن الأب له السدس فرضا والبنتان لهما الثلثان فرضا، ويبقى عندنا واحد يأخذه الأب تعصيبا فيجمع بين الفرض وبين التعصيب له سدسان، سدس بالفرض وسدس بالتعصيب. والجد مثله، يعني يرث بالفرض ويرث بالتعصيب ويجمع بينهما أحيانا. فمثال ذلك إذا مات ميت وله ابن وجد، فإن الجد ليس له إلا السدس والباقي للابن خمسة الأسداس، وذلك لأنه أقرب العصبة. فإذا كان بدل الابن بنت فالمسألة من ستة: الجد له السدس فرضا، والبنت لها النصف ثلاثة أسهم فرضا، ويبقى سهمان يأخذهما الجد تعصيبا. وإذا كان جد وبنتان فالجد له السدس فرضا والبنتان لهما الثلثان أربعة من ستة، ويبقى واحدا يأخذه الجد تعصيبا. في حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. ثم لما ولى دعاه وقال: لك سدس آخر. ثم دعاه بعد ذلك وقال: إن السدس الآخر طعنة. فقالوا: إن ابن ابني مات، هذا الابن الذي جده موجود له بنات، ولما كان له بنات وله جد قال: لك السدس، يعني بالفرض. ولما ولى قال: لك سدس آخر، وذلك لأن البنات لا يزيد فرضهن على الثلثين، فيكون يبقى بعد ذلك السدس. فقال: السدس الآخر طعمة، يعني أنه ليس فرضا وإنما هو تعصيب، حيث أنك أولى من يرثه بعد أهل الفروض. هذه حالات الأب وحالات الجد. أما الأم فإنها ترث السدس في حالتين: الحالة الأولى إذا كان للميت فرع وارث، والحالة الثانية إذا كان لها جمع له جمع من الإخوة. فلذلك قال: والسدس فالأب يأخذ يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. ثم قال: وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. فالأم تأخذه في حالتين: إذا كان للميت فرع وارث، إذا مات ميت وله ابن وأم فإن الأم لها السدس والباقي للابن. وكذلك إذا كان للميت أم وبنت فليس للأم إلا السدس، والأم والبنت لها الثلث، والباقي للعاصب ولو كان بعيدا. وكذلك إذا كان للميت ابن ابن يقوم مقام الابن، فتعطى الأم السدس ويعطى الباقي لابن الابن. فإن كان له بنت ابن فكذلك أيضا الأم لها السدس وبنت الابن لها الثلث النصف، تقوم مقام البنت والباقي لأولى رجل ذكر. هذا ميراثها مع الفرع الوارث. قال لا أو كثر، ولو بنت بنت ابن. ثم يقول وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. يعني إذا كان للميت أم وله أختان، أختان من أم، فللأم السدس وللأختين السدسان الثلث، والباقي لأولى رجل ذكر كعم أو ابن عم أو نحوهم. فإن كان له أم وأخوان شقيقان ليس للأم إلا الثلث السدس، والباقي للشقيقين تعصيبا. وكذلك أم وأختان من أب، فإن الأم لها السدس والأختان لهما الثلثان، والباقي للعاصب. أختان من أب أو أختان من أبوين مع الأم، الأم السدس وللأختين الثلثان والباقي للعاصب أو لا رجل ذكر. كذلك إذا كانوا إخوة أشقاء وأخوات يأخذون الباقي، تأخذ هي السدس ويأخذ الإخوة والأخوات الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه حالات الأب وحالات الأم وحالات الجد، إلا أن هناك فرق بين الأب والجد في المسألة العمرية. في العمريتين تقدمت العمريتان بالأمس في باب الثلث، في قوله وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة. يعني أن لها ثلث ما يبقى بعد الزوج أو بعد الزوجة. إذا كان بدل الأب جد فهل تأخذ الثلث كاملا أو تأخذ ما بقي؟ تأخذ الثلث كاملا، وذلك لأنها أقرب من الجد. الأب مساوي لها لأنه يقول هذا ابني، وهي تقول هذا ابني. وأما الجد فإنه أبعد منها، فهو يقول هذا ابن ابني، وهي تقول هذا ابني. فإذا كان عندنا جد وأم وزوج فكم تكون المسألة فيها فرض الأم الثلث وفيها فرض الزوج النصف، ويكون الجد له الباقي، ما بقي له إلا السدس. تكون المسألة فيها الثلث الذي للأم ومخرج الثلث من ثلاثة، وللزوج النصف، ومخرج النصف من اثنين، وإذا ضربنا اثنين في ثلاثة بلغت ستة، فتأخذ الأم الثلث وهو اثنان من ستة، ويأخذ الزوج النصف ثلاثة من ستة، ولا يبقى للجد إلا واحد يأخذه، ولا يكون فرضا بل يكون تعصيبا، لأنه لا يفرض له إلا إذا كان هناك فرع وارث. إذا كان بدل الزوج زوجة، أي زوجة وأم وجد، فإن الزوجة لها الربع كاملة والأم لها الثلث كاملة، ويبقى الباقي للجد قليلا أو كثيرا، ولا نعطيه ثلث الباقي كما في حق الأب، فيكون عندنا الربع نخرجه من أربعة، والثلث نخرجه من ثلاثة، يعني الربع الذي للزوجة ما يخرج إلا من أربعة، ثلاثة ما فيها ربع صحيح، والزوج والأم لها الثلث، والثلث ما يخرج إلا من ثلاثة، الأربعة ما فيها ربع ما فيها ثلث، فنقول الثلاثة والأربعة بينها مباينة، فاضرب الثلاثة في الأربعة فتكون من اثني عشر، فأعطهم الزوجة لها الربع، ربع اثنى عشر ثلاثة، الأم لها الثلث، ثلث اثني عشر أربعة، كم بقي عندنا؟ خمسة يأخذها الجد تعصيبا. هذا معنى قوله وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، أي فيما إذا كان للميت زوجة وأم وأب، يقول والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، يعني فإذا كان هناك إخوة فلا يكون الأب مثل الجد، لأن الأب يسقط الإخوة لكونه أقرب منهم أو لكونهم يدلون به، ولو كانوا لا يدلون به وهم الإخوة من الأم فلا يرثون مع الأب. أما الجد فهل يرثون معه أو لا يرثون؟ في ذلك خلاف، وعد بذلك بقوله وحكمه وحكمهم سيأتي، مكمل البيان في الحالات، وعد بأنه يأتي حكمهم في باب مستقل، ذكر في أوله قوله ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، أي قد وعدنا بأنه سيأتي، يذكر هناك إرث الإخوة مع الجد مفصلا. نكتفي بهذا.
أحسن الله إليك. يقول السائل يقول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ويقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عبر الله سبحانه عن قربه بضمائر المتكلم نحن وإني، فهل نقول أن الله سبحانه قريب منا بذاته دون أن يحل في أجسامنا، أو يتحد بها إجراء للآيات على ظاهرها، فإن ضمير المتكلم قال بعض أهل العلم لا يرجع إلى الصفة بل يرجع إلى الذات، وقد ترددت كلمة الذات في كتب شيخ الإسلام كثيرا، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا شك أن الله تعالى قريب من عباده، بمعنى أنه يراهم ويطلع عليهم ويعلم أحوالهم ويعلم خطراتهم وما يحدثون به أنفسهم، وقربه لا ينافي كونه عليا فوق عباده، فإنه لا يتنافى ذلك مع كونه فوقهم. ويأتينا في كلام شيخ الإسلام توضيح ذلك عندما ذكر ذلك، يقول: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آياته وهو مع المسافر وغير المسافر، وهو سبحانه فوق العرش ركيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. يقول: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبكل حال لا ينافي ما ذكر من أنه فوقنا وأنه على العرش، لا ينافي قربه من عباده، فإنه ليس كمثله شيء. يقول: ذكر الشيخ أن البنت مع الأب تأنيث الثلث، وهذا ليس بصحيح، بل التأنيث الأم مع الأب بالثلث، الكلام عن الأم، الأم تأنيث مع الأب الثلث كاملا إلا في العمريتين، فتأخذ الثلث ويأخذ الأب الثلثين، وأما في الأمريتين فتأخذ السدس مع الزوج، والزوج يأخذ فرضة، والأم تأخذ السدس، والأب يأخذ الباقي، ومع الزوجة ترث الأم الربع، وهو الحقيقة نسميه ثلث الباقي، والزوجة تأخذ الربع والباقي للأب، ليكون الأب يأخذ مثلها مرتين. وأما أن البنت تأخذ مع الأب الثلث فهذا غلط، البنت فرضها النصف، يعني لقوله: إن كانت واحدة فلها النصف. إذا كان عندنا بنت فإنها تحجب الأم إلى السدس وتأخذ النصف، وإذا كان هناك أب فإنه يأخذ نصف السدس فرضا والباقي تعصيبا. بنت وأم وأب، الأم لها السدس والبنت لها النصف، والأب له السدس وله سدس آخر.
يقول فضيلة الشيخ: بعض الناس يضعون علامة في جبهة الولد ليدفعون عنه العين، وبعضهم يعلقون بعض الفواكه مثل البطيخ في البيوت لدفع السحر، فما توجيهكم لذلك؟
هؤلاء الذين يضعون علامة في جبهة الولد هذا من الخرافات، إذا كانوا يقولون إنها تدفع العين، لكن إذا كان تشويها لوجهه فقد يجوز ذلك. روي أن امرأة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن أولادها تصيبهم العين، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسود أسفل الوجه بحماء، يعني بحماء أو نحوه، ليكون ذلك كأنه تشويه للخلقة حتى لا يكون ذلك لافتا للأنظار. إذا رآه العائن وقد سودت أسفل شفته لم تمتد إليه عينه، فإذا كانوا يشوهون وجهه حتى لا تصيبه العين فذلك أصله ما ذكر. وأما الذين يضعون الفواكه في البيوت لدفع السحر فلا أصل لذلك، يعتبر هذا من الخرافات.
السؤال الأخير: هل يجوز سفر العائلة الأسرة إلى أحد الدول الإسلامية مثل ماليزيا للسياحة؟
إذا كان هؤلاء معهم نساء وقادرون على أن يحفظوا دينهم وألا يقعوا في شيء من المنكر أو المحرم فلا بأس، لكن كثير من الدول التي تفشو فيها المنكرات لا يمكن الإنسان أن يتحصن فيها، لا بد أنهم غالبا يشربون خمرا أو يقعون في زنا أو يسمعون غناء أو ما أشبه ذلك إلا ما شاء الله.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.